أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: والمراد بالمؤنة ما يغرمه المالك على الغلة. ذكرنا فيما سبق بأنه وقع الخلاف أنه هل تستثنى المؤنة من مؤنة الغلات من النصاب أو لا. قلنا أن الشهيد الأول تبعا للشيخ ذهب إلى عدم الاستثناء، لكن المعروف بعد الشيخ، وكما هو معروف أيضا عن المصنف في سائر كتبه وفتاواه، بأنه لا بد من الاستثناء. فبناء على استثناء المؤنة نتكلم الآن. فما هو المراد من المؤنة؟ إنما يقع هذا البحث إذا كنا نبحث عن استثناء المؤنة، وإلا لا محل لهذا البحث. ولهذا بعد القول بأن بعد يعني التنزل والقول بأنه هذا هو الرأي الصحيح، أو بناء على رأي المشهور، خب ما هو المراد من المؤنة؟ يقول المصنف بأن المؤنة التي تذكر هنا غير المؤنة التي تذكر في باب الخمس. فإن المؤنة في باب الخمس كما هو واضح مؤنة المالك، ما يصرفه المالك على نفسه وعلى عياله بالمقدار اللائق بحاله، هذا هو المراد من المؤنة. أما في المؤنة في المقام فإن المراد منها المؤنة التي يبذلها وما يبذله المالك على ماذا؟ على الغلة وعلى الزرع. فكل شيء يبذله بإزاء الغلة يقال عنه المؤنة، ولا علاقة في بحثنا بمؤنة شنه؟ بمؤنة المالك على نفسه وعلى عياله. خب، هذه المؤنة أين مبدأها وأين منتهاها؟ هل المبدأ هو بداية السنة؟ إذا اشترط مثلا، هل بداية السنة مثلا أو إلى، والمنتهى إلى أين؟ يقول المصنف: كل ما يبذله المالك بإزاء الغلة، لا بشرط من جهة الزمان ابتداء إلى زمان ماذا؟ إلى زمان اليبس. يعني أيضا نتجاوز زمان تعلق الوجوب بناء على نظريته، وهو زمان الانعقاد الحب والحصرام وما شاكل ذلك، نتجاوز إلى زمان اليبس. كل ما يصرف في هذه المدة يعتبر من المؤنة، وليس المؤنة هي خصوص ما يصرف إلى زمان التعلق كما قد يظهر من بعضهم. لا، المؤنة ما يصرف إلى زمان اليبس، إلى زمان الحصاد. غايته أنه يوجد فرق بين المؤنة التي تصرف إلى زمان تعلق الوجوب، إلى زمان الانعقاد، وبين المؤنة التي تصرف بين زمان الانعقاد إلى آخر زمان اليبس. كما لو فرضنا من باب المثال أنه بدأ المالك في صرف المؤنة من أول محرم إلى شهر رمضان مثلا، وشهر رمضان تعلق الوجوب، ومن شهر رمضان إلى شهر ذي الحجة هذا كله زمان حصاد. هنا نقول بأن المؤنة هي التي تصرف من أول محرم إلى ذو الحجة، تمام السنة. غايته أنه ندعي أنه يوجد فرق بين المصروف من محرم إلى شهر رمضان زمان التعلق، وبين المصروف من شهر رمضان إلى زمان إلى ماذا؟ إلى ذو الحجة. ما هو الفرق بينهما؟ أصحاب نظرية الاستثناء المعروف بينهم، وإن كان هي خلاف أيضا، المعروف بينهم أنه يوجد عندنا بحثان، يقولون عندنا بحثان. البحث الأول لحاض النصاب، والبحث الثاني لحاض المقدار الواجب إخراجه. الذي يؤخذ منه نصف العشر أو العشر. أما بالنسبة إلى النصاب وهو بلوغ 2700 رطل بالعراقي و 900 كيلو، ماذا بالكيلو، يقول متى يلحظ؟ تستثنى المؤنة إلى أي زمان؟ إلى زمان تعلق الوجوب. يعني نلاحظ النصاب بعد استثناء ما صرفه المالك إلى زمان التعلق. فإذا أردنا أن نحسب النصاب لابد أن نستثني مقدار ما صرفه من أول شهر محرم إلى شهر رمضان في المثال. فلو كان المحصود الذي عنده مثلا 2000 كيلو، ومقدار ما صرفه من أول شهر محرم إلى شهر رمضان عبارة عن ما يساوي 1000 كيلو، كم يستثنى؟ 1000. كم الباقي؟ 1000. هل فيه زكاة؟
نعم.
هل فيه زكاة؟ هل فيه زكاة؟ نعم، لأنه 900 كيلو هو ماذا؟ هو مبدأ الزكاة. ففي هذه الحالة يجب الزكاة في 1000. فيلحظ، المهم أنه نلحظ النصاب بعد الاستثناء. وفي هذا المثال المزبور لو كانت المؤنة 1500 فإنه لا تجب
الزكاة
لأن الباقي 500. أما ما يصرف بين زمان التعلق إلى زمان اليبس لا ينظر ولا يلحظ في حساب ماذا؟ في حساب النصاب. نعم، إنما يراعى من جهة المخرج إذا أردنا أن نخرج الزكاة. فلو فرضنا أنه صرف ما بين شهر رمضان اللي هو زمان التعلق إلى ذو الحجة إلى زمان اليبس، من باب المثال نضرب مثال أنه صرف 200، ما يساوي 200 كيلو، في هذه الحالة لو قلنا أن المؤنة التي تصرف بعد زمان التعلق لها مدخلية في النصاب، ففي هذه الحالة كم يستثنى من أصل النصاب؟ مفروض عند 2200، فهل يجب الزكاة؟
لا
تجب الزكاة. إذا لاحظنا النصاب بعد استثناء المؤن مطلقا حتى ولو كان بعد زمان التعلق، ففي هذه الحالة لا تجب الزكاة. لكنهم يقولون لا يصح ذلك، بل لابد أن نلحظ فقط وفقط ماذا؟ المؤنة التي صرفت قبل الاستثناء. نعم، المؤنة التي صرفها بعد الاستثناء تلحظ بلحاظ المخرج. ففي مثالنا المزبور كان عنده حصاد 2000، يستثني 1000 وهو مقدار ما صرفه إلى زمان التعلق، يبقى 1000، فنقول ثبتت الزكاة. فائدة الاستثناء أنه نلحظ النصاب في ثبوت الزكاة. الآن أنا أخرج العشر أو نصف من كم؟ يقول الآن تدخل الحساب، دخل 200 في الحساب، نقول من كم؟ من 800. فيجب عليك أن تخرج عشر 800. كم يعني 800 على 10؟
8
يساوي 80، ونصف العشر على النظرية الثانية 1/20. خب، واضح الفرق؟ إذن ولهذا يقولون حتى لو قل، يعني حتى لو قل وإن بقى مثلا مقدار 10 كيلو أو 100 كيلو تجب الزكاة. لا يصح لك أن تقول بأن المقدار الباقي بعد استثناء المؤنة، حتى المؤنة قصدي التي بعد زمان التعلق أدت إلى عدم تحقق النصاب، يقول لا، يقول هناك فرق بين الجانبين. لكن في دراسات أعلى في غير هذا الكتاب هنا ما فصل ما ندخل في التفصيلات. أصحاب هذه النظرية اللي هي مشهورة قالوا أنتم وقعوا في مشكلة، ما يصرف من زمان التعلق إلى زمان شنو؟ إلى زمان اليبس. هذا المؤن علامة، هل هي فطل على العمالك أو على الفقير أو عليهما بالنسبة؟ واضح السؤال؟ الآن جاء زمان التعلق، جاء شهر رمضان في المثال، الآن هو يريد أن يصرف مؤنة بعد زمان التعلق، المؤنة بعد زمان التعلق من كيس من؟ هل من كيس المالك كالمؤنة قبل زمان التعلق، أو من كيس الفقير، أو من كيسهما بالنسبة؟ خب وش منشأ السؤال هذا؟ منشأ السؤال أنه بعد زمان التعلق ثبت في هذا المال وفي هذا الحصاد حق للفقراء للمستحقين مع المالك، فلا يكون تمام الموجود وتمام الحصاد وتمام الزرع هو للمالك، بل المالك مثلا يملك من باب المثال 800 كيلو والفقراء يملكون مثلا 100 كيلو، فحينئذ قد يقال لا معنى أن يقال أن المقدار الذي يصرف تمامه يكون من كيس من؟ من كيس المالك، لأن هذا إضرار في حق المالك، كأني أنا أصرف على من؟ على شيء يملكه الغير، صحيح؟ يعني أنا الآن صرفت، اشتريت مثلا سماد، اشتريت كذا، اشتريت ماء وعفسة، خب هذا الأشياء التي أصرفها كأني أصرفها على ملك وعلى ملك غيري، خب ما أنا من أي باب أنه أدفع من كيسي للصرف في مال غيري؟ قد يقال هذا إضرار في حق من؟ إضرار في حق المالك. واضح الفكرة؟ ولهذا هنا وقع كلام، هل هناك طرق للتخلص من المشكلة؟ ماذا يفعل يعني الآن هو انعقد الحصران، وش يسوي فيه؟ تقولون تعلق وجوب الزكاة بناء على نظرية نظرية التي ذهب إليها من؟ التي ذهب إليها الماتن بمجرد انعقاد، نقول صار الآن عنا حصرم، صار عندنا ماذا اشتداء، صار عندنا ماذا خل أو أسف وشونه، صار عندنا ماذا رطب وماذا احمرار واصفرار. الآن تحتاج إلى مؤنة أيضا، هاي مؤنة على من؟ خب هذا الآن الفقير ملك، ماذا يفعل هذا الشخص؟ هناك راجع في المسائل المنتخبة أو في مثلا في العروة يوجد 3 أو 4 طرق للتخلص من هذه المشكلة، ذكروها في العروة، واضح؟ وهي ما دخل في هذه التفصيل، فقط هي من باب كان الإشارة والإلفات. إذا اتضح ذلك فاتضح أنه يوجد فرق بين المؤنة التي تصرف قبل زمان التعلق والمؤنة بعد زمان التعلق. الآن نسأل هذا السؤال، حصة السلطان وما يأخذه السلطان بإزاء الأرض، هل هو من قبيل المؤنة قبل زمان التعلق أو من قبيل المؤنة بعد زمان التعلق؟ إن كانت من قبيل المؤنة قبل زمان التعلق فيلحظ النصاب بعد استثنائها، أما إذا كانت ماذا؟ أما إذا كانت من قبيل القسم الثاني فلا يلحظ ماذا؟ النصاب بعد استثناء، بل يلحظ النصاب بغض النظر عنها، وإن كانت بلحاظ الإخ مخرج تنقص وتسقط. يقول الشهيد الثاني وأن حصة السلطان كالمؤن بعد ماذا؟ بعد الاستثناء، كما أن المؤنة كالمؤنة بعد ماذا؟ بعد زمان التعلق، كما أن المؤنة بعد زمان التعلق لا تلحظ في المقام الأول وفي النصاب، إنما تلحظ في المقام الثاني وهي الإخراج والمقدار المخرج، كذلك يعني حصة السلطان. فلو كانت حصة السلطان مثلا ما يساوي مثلا 500 كيلو وكان مجموع الحصاد 1000 كيلو، ما ننظر إلى أمور ثانية الآن ما لنا علاقة بالمؤن. ففي هذه الحالة تجب الزكاة أو تجب الزكاة؟ نقول إذا لاحظنا النصاب بعد استثناء حصة السلطان فإنه نسقط من الألف كم؟ 500، ويبقى مقدار 500، و500 لم تصل إلى مستوى ماذا؟ النصاب، لأن النصاب 900 كيلو مثلا. فحينئذ بناء على هذا الاحتمال الأول لا يجب الزكاة. أما بناء الاحتمال الثاني فنقول بأنه يلحظ النصاب بغض النظر عن حصة السلطان، فنقول 1000، والألف يجب فيها الزكاة. لكن المقدار المخرج كم؟ مقدار المخرج كم؟ 10 × 5؟ 500. الصحيح هو القول الثاني، وهو أن حصة السلطان تلحظ ماذا؟ وتسقط من الإخراج، لا ماذا؟ لا أنها تلحظ بلحاظ النصاب. وهذا ما فهموه من الرواية التي ذكرنا بالأمس بأنه واردة في حصة السلطان، اللي هي الواردة في الباب السابع من أبواب زكاة الغلات الحديث الأول. فلاحظوا هناك استفادوا من هذه الرواية بأنه حصة السلطان تسقط بأي لحاظ؟ بلحاظ المقدار الذي يخرجه، لا ماذا؟ لا النصاب. هاي نظرية، وهي نظرية ثانية بعد في الأبحاث مفصلة، ما يفرقون بين ماذا؟ بين المؤنتين. يقول كلاهما لهما دخالة في وين؟ في النصاب. كان مشكل، لأنه بمجرد أنه صار زمان التعلق، تعلق الوجوب ما تعلق الوجوب؟ تعلق. يعني هاي بحتاج إلى شرط متأخر، شرط متأخر، إن قلنا بمعقوليته فتطبيقه واستظهاره من النصوص مشكل. على أي حال قال: والمراد بالمؤنة ما يغرمه، شوف ما يغرمه المالك، لابد أن ماذا يغ غرامة، وشين غرامة؟ سيأتي أنه لو تبرع له شخص بشيء لا يستثنى من المؤنة. يقول هي قيمة البذر، الآن تبرع علي ببذر، يقول لو اشتريته وغرمته كم فأنا أسقط؟ نقول لا، ما غرمته هو الذي يكون من المؤنة، ليس كل ماذا، ليس كل ما صرفته حتى وإن كان مجانا، لا ما غرمته. يقول: والمراد بالمؤنة ما يغرمه المالك على الغلة. من متى؟ من ابتداء العمل لأجلها وإن تقدم على عامها إلى تمام التصفية ويبس الثمرة، لا إلى زمان التعلق. خب، ومنها ماذا؟ ومن المؤنة نفس البذر. تقول ما يغرمه المالك على الغلة، خب نفس الغلة نفس البذر، يقول بلي هي من المؤنة بلا أشكال. ومنها البذر، متى عاد؟ لو اشتراه. ومنها البذر، ولو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة. خب مش خاصه لو اشتراه، يعني البذر قد يشتريه وقد يكون عنده موجود في المخازن، قد يكون حصلنا أرض، نقول إذا اشتراه فإنه يعتبر شنه؟ المثل إن كان مثلي، والقيمة إن كان قيمي.
هذا شيخنا إذا كان عنده من قبل مثلا أرث مثلا أو ما شابه ما يستثني هذا؟
لا، لأنه ما غرم شيء، حصله مجانا. كيف أرث ما دفع شيء مجانا؟
نعم صحيح، بس أقصد أنه بالآخر يعني مو صرف في نفس هذا، يعني المجانا صار بنحوين شخص مثلا واحد يجي يبذر له الأرض مثلا.
نعم
تارة لا مثلا
نفس البذر الآن هو حصل بذر، هذا البذر ما اشتراه، نفس البذر حصله عن طريق الإرث، كان والده زراع فعنده كان حنطة ما شاء الله، حصل إليه بذر، هذا البذر الذي حصل عليه هو استفاد من هذا البذر، هل حصله مجانا أو دفع شيء بإزائه؟ نفس البذر مجان، هذا لا يستثنى، هذا المراد. يعني نعم لو زرعه بعد ذلك هذا الزرع العمل وكذا قطعا يستثنى، لكن نفس البذر بما هو بذر. يقول: ومنها البذر، ولو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة. إن فرضنا وجود قيمة، أكثر الأحيان الظهر يعني لعله أكثر مثليات، بس قيمة لو فرضنا أنه في قيمة نوع من أنواع الرطب أو التمر الذي يكون ماذا؟ نادر، بحيث يكون يعني صور أنه فيه القيمة فيحتاج القيمة. ولو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة. شوف الآن هاي عبارة، هالمطلب هاي عبارة مختصرة، هاي برقية التي أنا شرحتها الآن بالتفصيل. قال: ويعتبر، متى يعني يعتبر الحظ؟ ويعتبر النصاب متى؟ بعدما تقدم منها على تعلق الوجوب. وش يريد يشوف مع العبارة؟ يقول أن النصاب إنما يلحظ متى؟ ما تقدم من المؤنة على تعلق الوجوب، أما ما تأخر على تعلق الوجوب فلا يعتبر من النصاب، إنما يعتبر في وين؟ في المخ،
في المخرج.
هذه برقية يريد أن يشير إلى هذا المطلب. يقول ويلحظ النصاب بعدما تقدم من المؤنة على تعلق الوجوب، وما تأخر عن تعلق الوجوب يستثنى. من وين يستثنى؟ من ولو من نفس النصاب، يعني يستثنى. فرضنا أن انتهى النصاب، يعني يستثنى من وين؟ يعني يستثنى في زمان، في وقت الإخ، يعني بإلحاظ الإخ الإخراج، يستثنى ولو من نفس النصاب. من نفس هذا النصاب كان 500 كيلو، وصلنا الآن كم؟ 1000 كيلو. أستثني منك كم؟ 200 كيلو. خب، يعني لا تتوهم أنه بعد زمان قد يقول قائل أنه قد تعلق الوجوب به فلا يصح لك أن تستثني من، صحيح؟ يقول لا، يقول غاية ما يستفاد من التعلق أنه ثبت التعلق في هذا المجموع، أما بلحاظ المخرج ما هو؟ هذا متوقف على ماذا؟ على استثناء المؤهن. قال واضح لشوف فرق خفي، ولو من نفسه، ولو من نفسه، ويزكي الباقي وإن قل عن النصاب. وحصة السلطان من أي قبيل؟ يقول وحصة السلطان كالثان، يعني ما تأخر عنه. قال ولو اشترى الزرع، الآن ما يعني نفس البذر، ولو اشترى الزرع أو الثمرة، خب ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من ماذا؟ من المؤنة. ليش من المؤنة؟ لأنه غرامة حصلها، يعني دفع غرامة بإزاء الحصول على الزرع أو الثمرة، فالثمن من المؤنة. ولو اشتراها مع الأصل، فرض اشترى ماذا؟ فسيلة. خب ولو اشتراها مع الأصل، يعني فسيلة مع شيء مثلا، وزع الثمن عليهما، على الثمرة والأصل، يعني بيقول لك بأنه الغرامة إنما تأخذ بأي لحاظ؟ بلحاظ الثمر لا بلحاظ الأصل، لأن الأصل يستفيد منه في طول السنين، يعني السنين المتقادمة. يقول وزع الثمن عليهما، ويستثني شنه؟ ويستثني ما بإزاء الزرع أو الثمار. يقول كما يوزع المؤنة على الزكوي وغيره، يعني فرضا لو اشترى مجموع زكوي حنطة وشعير وماذا وأرز وماذا وماش وذرة،
كان قياس مع الباقي
في وين؟
انه اشترى حنطة مع غيره، وهذا واضح انه يقسم.
نعم.
لكن لو اشتراها مثلا مع الأصل، ثمرة مع الأصل،
نعم،
اذا قد يقال انه في اول سنة مثلا تحسب المؤونة.
لا، هو
الأصل
لا الأصل لا يعتبر من لا يعتبر ماذا؟ من المؤنة. الأصل لا يعتبر من المؤنة، إنما المؤنة هي التي يصرفها ويغرمها بإزاء الغلة، وهذا مقدمة لحصول الغلة. الأصول ليست من الغلة، إنما هي ماذا؟ متوقع حصول الغلة في الخارج عليها، لأنه ما تحصل إلا عن طريق شنو؟ إلا عن طريق الأصول. فهذه الأصول خارج عن المؤنة، يعني لا تعتبر من المؤنة، لأنه لا يصرفها المالك بإزاء ماذا؟ بإزاء. ولهذا لا، بعد ذلك تبقى
لا تحصل
ولا هي مقدمة وجودية يسمونها، هي مقدمة الوجودية لا تقتضي أن يكون ماذا؟ لا، المقدمات الوجودية التي يتوقف عليها وجود الشيء لا تعتبر من ماذا؟ من المؤنة، إنما من مقدمات المؤنة. مثل أشياء كثيرة من مقدمات المؤنة، وجود الظالم إزالتها، وجود مثلا بعض الأشياء في الأرض. خب
بس ما بحس في فرق، يعني مثل الظالم ومثل إذا اختلطت بغيرها أو ما
هل الأصل من المؤنة؟
يعني
ما يقال أنه غرمه المالك على الغلة، هذا المالك ما غرمه على الغلة، غرمه مو خصوص الغلة، هي طول السنين يستفيد منه.
هل نفس مثلا في بعض الخمس تكون الظاهر أنه في أول سنة تحسب؟
هذا فرق بين خمس، مؤنة الخمس ومؤنة الزكاة غير. مؤنة الزكاة اصطلاح خاص، انه هذا الذي يستفاد من الأدلة ما يغرمه بإزاء الغلة. مؤنة مؤنة ديك مؤنة واسعة، مؤنة الخمس
هناك مؤنة تحصيل الربح أيضا.
خب نعم،
فهذه في أول سنة مثلا نستثنيها، هذه العين أخذها بس بقى، يعني
لأنه ليش يستثنيها؟ من أي باب؟ من باب أنه انطبق عليها عنوان ماذا؟ عنوان أنها من المؤنة السنة، لأنه يجعلون هناك في باب الخمس المقدمات الوجودية داخلة في المؤنة يستفاد من.
شلون نفرق بين المقدمات الوجودية وغيرها بحيث أنه تكون مصروفة على الغلة؟
مقدمة
الحين الماء لو انتفى الماء مثلاً أو انتفى التراب مثلاً.
هذا صرفه لأجل الغلة. يعني لخصوص هذه الغلة في هذه السنة لها الماء. يعني هذا الماء يزول يعني وإنما يصرف فائدته لهج الغلة. ما له فائدة استمرارية حتى للسنين اللاحقة. بخلاف الأصول. الأصول لها بقاء. حيث يستفاد منها في هذه السنة والسنة التي لاحقة ما يصرف لأجل هذه الغلة في هذه السنة لأجل هذا الحصاد هذا يعتبر من المؤنة. أما
هذا يجعل فارق بين المقدمة الوجودية وغيرها مثلا
في هالمقام نعم في الأصول بعد عامق البحث مقدمة الوجود عندنا مقدمة وجودية مقدمة وجوبية مقدمة وجودية كل ما يتوقف عليه وجود الشيء ما يتوقف عليه وجود الشيء على قسمين يعني الآن ما يتوقف عليه وجود الشيء تارة له تعلق بلحاظ هذه العام هذا السنة وتارة له مثلا بقاء في سنين الأصول هذه السنة والسنين المتمادية هذا لا يستثنى من ماذا من المؤنة من مؤنة الغلة لأن هذا ليس مؤنة غلة بل مؤنة الغلات يعني بالتعبيرات مؤنة هذه الغلة والغلة اللاحقة والغلة التي ستأتي المؤنة التي هي ليس لهذه الغلة بخصوصها لا تستثنى من المؤنة واضح فهو ضارف هم يعني يفهم من الأدلة مؤنة ما يغرمه المالك على الغلة ولهذا كل ما ولهذا الذي يبذله بيزاء العمل هي مقدمة وجودي في لأجل ماذا لأجل هذه المال اللي صرفها الآن حق هالغلة واضح قال وحصة السلطان كالثاني ولو اشترى الزرع أو الثمر بل يوزع الثمن عليهما كما يوزع المؤنة على الزكوي وغيره لو جمعهما خب الآن لو اشترى ماذا لو اشترى الثمرة والزرع خب الآن الغرامة بعد الشراء تحسب لما تلحق عندنا غرامة بعد الشراء وغرامة صرفها البائع قبل أن يشتريها المشتري من الواضح جدا أن الغرامة التي تدخل والتي يسيها غرامة غرامة بعد الشراء أما الغرامة قبل أن يشتريها هناك غرامة بذلت بإذا هذا هناك مخازن هذا البائع حصلها من شخص جابها من الهند حطها في مخازن هل يجي ويقول للمشتري البائع قد صرف على هذه الثمرة فأنا استثنيها نقول لا معنى لذلك إنما يستثنى شنه الاستثناء بعد الشراء لا قبل الشراء قال ويعتبر يعني ويلحظ ما غرمه بعد الشراء حتى من وضوح المطلب هيقول ويسقط ما قبله وش يعني بيقول قوم تفكر قلت يمكن في مطلب أصلاً هالشيء بديهي يعني حتى يعني بعد التأمل هم شروح هكذا أيضا شرحوها يعني ما يحتاج أنه هالمطلب لوضوحه بعيد عن الذهن صار قال ويسقط ما قبله يعني قلت هوش بيقول ويسقط ما يعني ويسقط ما قبل إيش شراء خب يا ما قبله وما بذل شيء قبل الشراء قد نقول الباع بذل شيئا قبل الشراء كما لو جعلها في المخازن وما شكل ذلك فإنه هذه المؤنة التي بذلت لأجل الزرع لأجل الثمرة لا يستثنيها لأنها إنما صرفها البائع ولم يصرفها المشتري وإنما المشتري بذل الثمن بإزاء نفس البذر أضح الفكرة قال كما يسقط اعتبار المتبرع يعني لحاظ المتبرع يعني لو فرضنا أنه قد شخص تبرع وأعطاه ماذا الزرع أو الثمر أو ما شكل ذلك فإنه ماذا فإنه أو تبرع شخص بالفعل مثلا هي إذا اعتبار المتبرع إذا كان نلاحظ فقط يعني الزرع والثمرة وإلا لو عممنا حتى أيضا التبرع بالفعل وما شاكل ذلك ماذا لا يستثنى ليش لأنه لم يغرم لم يصرف شيء يقول كما يسقط اعتبار يعني لحاظ المتبرع وإن كان غلامه أو ولده الظاهر أن المتبرع هنا بأي لحاظ كأنه غلام ولده بلحاظ الفعل واضح ليناسب يعني ولهم ما في فرق المتبرع سواء كان بالفعل أو كان ماذا بالمال ما في مشكلة هذا تمام الكلام في وين في زكاة الغلات الآن هي مطلب زكاة التجارة ما في شيء يعني ما في هم بحث أقرأه لما نوصل إلى مطلب بحث في هنا قال احنا أصل بزكاة التجارة بحثنا سابقا وقلنا بأنه لا دليل على وجوب زكاة التجارة في أبحاث السابقة قال إنما تستحب وقلنا ثبت الاستحباب الآن هنا يريد أن يبحث عن الاستحباب قال إنما تستحب زكاة التجارة مع وجود ماذا شروط مع وجود شروط ثلاثة شروط الشرط الأول مع مضي الحول. يا حول بالمعنى السابق، كما يقول السابق يعني بالمعنى السابق. وقيام رأس المال، شنو قيام رأس المال؟ يعني بقاء، يعني رأس المال يبقى ولا ينقص، مو معنى يبقى أنه جامد، يعني أنه لا ينقص عن رأس المال، وإلا لو تصاعد نور على نور ما في إشكال. قال وقيام رأس المال فصاعدا، يعني بقاؤه وعدم نقصانه طول الحول، ولو طلب المتاع، يعني حتى لو فرضنا أن المتاع قد طلب، فلا يقال بأنه ماذا، بأنه هذا لا يكون محققا لعنوان قيام رأس المال. طلب المتاع من الغير وعدم طلبه لا يؤثر في ماذا، في بقاء رأس المال. ولو طلب المتاع بأنقص منه
غير معنا شيخنا، لو خلينا فاء تفريعية فلو،
وشو
واو فاء تفريعية فلو
ما يصير، ما الجملة ما تتم، الجملة ناقصة. فلو طلب المتاع بأنقص منه وإن قل في بعض الحول
فلا زكاة.
هي الظهر ما يا صحي، ما أشوف لها معنى. يقول وقيام رأس المال فصاعدا طول الحول، ولو طلب المتاع، ولو طلب المتاع وإن قل في بعض الحول، بعدين وإن قل في بعض الحول فلا زكاة. شنو كان العبارة؟ يعني وإن قل في بعض، وإن بعد ذلك ماذا، بيان إلى أنه انتفاء الشرط، وإن قل في بعض الحول فلا زكاة. أنت عندك فلو طلب المتاع بأنقص من، وإن قل ما له معنى، ما أشوف يعني ما تركب العبارة أصلا، صار فيها ما لها معنى محصل. فلو طلب المتاع بأنقص من وإن قل في بعض الحول فلا زكاة، ما له معنى تفريع على شنو. فالظاهر هنا ولو طلب المتاع بأنقص من، يعني حتى لو فرضنا أن المتاع قد طلب، ما إذا حق يقول إذا طلب المتاع بأنقص من، فيقول أنه تقل رأس، يقول رأس المال، لا معنى لذلك الطلب، وماذا لا يؤثر في بقاء رأس المال. قال ونصاب المالية،
يعني شيخنا ولو طلب ولو طلب،
طلب المتاع، يعني جاء
مو أنه مثلا صاحب المال اشترى بأنقص، بالأنقص هو اشترى مثلا فرض أنه بمئة دينار،
نعم،
وقيمته مثلا 200 دينار،
خب ما في إشكال، هو المدار على
يحط قيمة الشراء بالقيمة الفعلية، يعني هذه إشارة إلى لحاضر،
إشارة إلى هذا عبارة ولو طلب، إشارة إلى دفع شبهة، لأنه لو فرضنا أن الشخص اشترى شيئا وكان رأس ماله مثلا 100 دينار، صحيح 100 دينار اشترى شيء وجعل للتجارة 100 دينار، طلب بأقل، هل كونه مطلوبا بالأقل يقلل من رأس المال الأصلي أو لا؟
دائما يصير مطلوب بالأقل، يعني المعنى
لا أقل، بالعكس قد يكون بالعكس، هو إنسان إذا يشتري مال التجاري تصعد الأسعار، يطلب بالأكثر، أكثر من مال التجارة. يعني أنا الآن اشتريت شيء، هذا اشتريت هذا الجهاز بمئة دينار، خليت للتجارة، عندما أريد أن يطلب ماذا، يطلب بأزيد، أسعار ترتفع.
خب صحيح، بس أقصد أنه دائما الطرف الشاري دائما يتحرى الأقل،
أقل بلحاظ القيمة السوقية، يعني مو بلحاظ رأس المال، ما حد يشتري، ما حد يبيع شيء بأقل من رأس المال، عادة يباع شيء بأزل من رأسي ماله، خل أنه يصرف رأس المال، يصرف بإزاء تخزين وشاكل ذلك، قطعا يدفع قد يحصل ربح، يعني وإلا ما يصير معاملة مظلوم فيها سفهية، يعني قصدي معاملة هو ما يقدم عليها. فلو طلب بأقل من، فجاء شخص وقال أنا أشتري الجهاز بخمسمائة دينار أو خمسين دينار في مثالنا، هل رأس المال نقص؟ نقول خلاص نقص رأس المال، لأنه طلب بأقل من، وإذا صار وإذا ماذا وإذا نقص رأس المال سقط وجوب الزكاة. نقول لا، نقول في النتيجة هذه العين ما زالت قيمتها باقية حتى لو طلب بأقل من، فإنه هذا الطلب بأقل من لا يؤدي إلى ماذا، إلى اضمحلال رأس المال وإلى قلة رأس المال. الطلب وعدم الطلب لا علاقة له برأس المال. نعم رأس المال متى يلحظ؟ بأي لحظ؟ القيمة السوقية. واضحة الفكرة؟ لم واضحة؟
أنه يريد ينفي الزكاة من هذا.
لا لا، ما يريد ينفي الزكاة، يريد يثبت الزكاة. يقول ولو طلب، هي وصلية، يقول وقيام رأس المال فصاعدا طول الحول، ولو طلب المتاع بأنقص من، ما يأثر.
وإن قل في كذا فلا.
وإن استئنافية. وإن قل في بعض الحول فلا زكاة.
مو هذه إن ثانية وصلية.
لا لا لا. أنت عندك فلا وقعت في المشكلة. أقول عبارة هكذا. يقول وقيام رأس المال فصاعدا فطول الحول. ولو فرضنا أنه نعم ووصلية. ولو فرضنا أنه طلب المتاع بأنقص من. يقول وإن قل في بعض الحول يعني قل ماذا قل رأس المال فلا زكاة. واضح. هذه الواو الثانية هي واو ماذا واو استئنافية. هي ولو طلب المتاع بأنقص
منه.
إيه ما له معنى أصلا تقول ولو طلب المتاع بأنقص منه وإن قل في بعض الحول. عبارة مو ما تركب. واضح الفكرة. إذا تقرأ واو وصلية الثانية ما لها معنى عبارة أصلا.
نقول هالشيء كذا عن تقريبا أنه لو طلب يعني هو راح يشتري المتاع بأقل من
شايفه هو عنده المتاع ما يتصور. يعني هو يقول لك أن الشخص عنده رأس مال دكان رأس مال مثلا شيء
أنه كان عنده رأس مال هذا رأس مال حوله إلى متاع كان 100 دينار مقتل
نعم
حولها
إلى عروض
إلى
متاع نعم
فطلب هذا المتاع بقيمة أنقص من قيمة
شايف طلب ما له معنى هذا طلب ما هو ما دخل ما له مدخلية مرخليه يعني معنى ما مرخليه في البحث اصلا. هو طلب المتاع هو اشترى مثلا 100 كيلو من الارز حق تاجر بها. جاء شخص واراد طلب منه ان ماذا ان يبيع. يقول طلب مني وانا ابيع بانقص. هل خل راس المال؟ يقول لو طلب لا يقدر. هو شاف طلب مره ثانيه يعني ما فاهم انه شاف طلب يعني ما تركب العباره. هو الظاهر بسبب وجود الفاء هني لعله اشتباه. خب على أي حال قال فلا زكاة. قال ونصاب المالية. شو نصاب المالية؟ يعني إنما يستحب زكاة التجارة إذا وصل إلى النصاب. يا نصاب نصاب الذهب والفضة. لكن هو ما عنده ذهب وفضة. إن كان عنده ذهب وفضة وكان الأصل الذي يتاجر به ذهب وفضة فالمدار على ماذا؟ فالمدار حينئذ على ماذا؟ على البلوغ ماذا؟ بلحاظ الذهب والفضة. وإن كان عنده متاع يعني عروض يسمونه متاع في قبال النقدين. إذا كان عنده عروض فالمدار على المالية. يقول فلا زكاة ونصاب المالية. ما هي المالية؟ مالية ماذا يعني؟ مالية وهي النقدان. واضح الفكرة؟ نصاب المالية وهي يعني نصاب المالية ما هو؟ هي النقدان بأيهما بلغ سواء كان بالدراهم أو بالدنانير. لأن قد يختلف الدرهم عن الدينار. بأيهما بلغ إن كان أصله عروضا يعني متاعا وبضاعة يكفي أحدهما. بلي إذا ثبت إذا تحققت مالية الأقل ثبت أحدهما فحينئذ ماذا؟ فحينئذ وجبت ماذا؟ استحبت الزكاة. ولهذا قال بأيهما بلغ بخلاف ماذا؟ إذا كان أصله شنو؟ عروض. عروض يعني شنو؟ متاع وبضاعة. بخلاف ما إذا كان أصله شنو؟
ذهب
مثلا أو فضة. بخصوصه الذهب بخصوصه والفضة بخصوصه. فحينئذ لو كان الذهب بخصوصه لم يبلغ. لكن لو حولنا إلى فضة يبلغ تستحب أو تستحب؟ لا تستحب إذا كان أصله من النقدين. وإلا فنصاب وإلا إذا لم يكن أصله عروضا وإلا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر. يعني لو فرضنا أن 200 درهم ما يساوي 20 دينار خف فإنه مع ذلك ماذا؟ مع ذلك تستحب الزكاة. خف
شيخنا يتداخل الزكاة هذه بهذا المعنى مع الزكاة الواجبة في النقدين.
زكاة النقدين وهي زكاة التجارة كيف يتداخل؟
يعني تتداخل مثلا
استحباب
ولكن ما يصور استحباب انه بحرف.
يعني شلون انه مفروض هذا اكبر البقاء ما يفرض ما يعني هذا ماخوذ في هذا ماخوذ في حقيقته انه يعد للاكتساب وللتجارة يعني فما يتصور انه ولهذا احنا نقول ولهذا احنا فرضنا في النقدين.
بس يعني في التجارة مثلا لو كان مثلا المقدار بقي افرض انه مثلا عنده مال تجارة يلزمه مثلا التجارة مثلا
فضمات أعد التجارة المال لما إذا أعد في التجارة ما يصرف النقدين. المال المعد التجارة لا يخفي زكاة النقدين.
التجارة ولم يصرف وظل عنده عام كامل
ما
صرف الزائد رضي أنه مثلا ألف دينار فصرف الزائد مثلا عن له مقدار النصاب في زكاة النقد
ما تغير هذا
فبقي هذاك لم يتغير فالزائد
إذا اجتمعت شروط زكاة النقدين
هذا الزائد اللي حركه الحين بعدين يلحظه في حساب نصاب زكاة النقدين
لا ما يلحظ لا المقدار الثابت أما المقدار الذي ماذا تحرك وتصرف فيه ما يلحظ في الزكاة النقدين
يعني مو اللي حاب مثلا هو فقط مقدار النصاب أنه هو يبقى طول الحول هذا النصاب
لا لابد يلحظ نفس المال من ناحية الجمود وعدم الجمود يعني هذا الذي تصرف فيه لا يلحظ في النصاب أصلا ولا علاقة ما يجري في حكم زكاة النقدين زكاة النقدين إنما تأتي في المال الثابت المال الجامد أما المال الذي يتغير وماذا ويزيد وينقص وماذا ويتبدل
بقي عنده مثلا
ما تغير يعني
بقي عنده مقدار منه لو مقدار ما يوفي النصاب
بل يزيد وجبت الزكاة فيه
فهذا تجب فيه زكاة النقدين
نعم
المقدار الزائد
ما تجب فيه تغير. ما تجب فيه ذاك ولا يلحظ هذاك معك كل واحد على حدة لأن ذاك ما اجتمعت فيه انحلال يعني ذاك ما اجتمعت فيه هذا اجتمعت فيه الشروط فيلحظ بالانحلال يعني قال وفهم من الحصر الوقت فيه لوقت لو هذا العشر وصلى الله على محمد وآل بيته.